أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام. يقع كلامنا في مقام الإثبات للأقسام الأربعة للوضع. ذكرنا في البحث السابق أن الوضع حسب التصور ينقسم إلى أربعة أقسام: الوضع عام والموضوع له عام، والوضع عام والموضوع له خاص، والوضع عام والموضوع له خاص، والوضع خاص والموضوع له عام. ولكن بحسب كلمات الأصوليين أن هذه الأقسام الأربعة، ثلاثة منها ممكنة والقسم الرابع مستحيل، وقد تقدم وجه الاستحالة فيه. بحسب أيضا كلمات الأصوليين هذه الثلاثة، القسم الأول والثاني تجاوز الإمكان الذاتي ووصل إلى الإمكان الوقوعي وله مصادق خارجية، ولكن القسم الثالث موضع الخلاف. البعض يرى أن القسم الثالث له إمكان وقوعي ووقع الوضع العام والموضوع له الخاص، ولعله ينسب هذا القول إلى المشهور، لأن المشهور يعتقدون بالإمكان الوقوعي في هذه الأقسام الثلاثة. ولكن جملة من المحققين لم يقتنعوا برأي المشهور وأنكروا الإمكان الوقوعي، ومن جملتهم صاحب الكفاية، فإنه يرى أن الذي وقع في النصوص وفي الأدلة وفي العلوم أعم من اللغة والعلوم والبديع والبلاغة والفقه والأصول وما شاكل ذلك، بل في اللغات بشكل عام، لأن اللغة تعتبر هي الأم لجميع العلوم، لأن العلوم لابد أن تصاغ بلغة من اللغات. لم نجد في الإمكان الوقوعي مصداقا للوضع العام والموضوع له الخاص. بناء على هذا الرأي يدخل في البحث، ولكن قبل ما أنه يدخل في التحقيق يشير إلى الأقوال. القول الأول مثل ما ذكرنا، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. القول الأول أنه الوضع عام والموضوع له العام، بلا شك أنه واقع وهو أسماء الأجناس، فإن لفظ الرجل أو لفظ الحيوان أو لفظ المرأة أو الجسم أو الحجر وضع حين الوضع، يعني تصور الوضع حين الوضع المعنى عاما ووضع اللفظ لهذا المعنى العام. لذلك عندما تقول رأيت حجرا فإنه كلي يقبل الصدق على كثيرين، رأيت رجلا كذلك، رأيت إنسانا أيضا كذلك، فإنه يكون الوضع فيه عام والموضوع له عام. هذا القسم لا شك ولا ريب فيه، لذلك لا نتوقف فيه. نأتي إلى القسم الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهذا ما أكثر استعماله في المحاورات العرفية بجميع اللغات، لأن أكثر الكلمات المستخدمة في لسان العرف هي كلمات شخصية، يعني الوضع فيها خاص والموضوع له خاص. ومثل بأبرز مثال لهذا القسم هو الأعلام الشخصية. أنت عندما تسمي ولدك مثلا عليا، فإن المعنى وهو مفهوم علي تصورته خاص، ثم وضعت له لفظ علي خاص. ليش؟ لأن مفهوم علي أردت من المفهوم يعني ولدك، ولدك خاص وهو جزئي حقيقي، ووضعت لهذا الولد وهو الجزئي الحقيقي لفظ علي. لذلك يعرف أن المراد من الخاص هنا مو الخاص في قبال العام، كما يقال في بحث العام والخاص، كما يقال في عملية التخصيص، وإنما المراد من العام ما ينطبق على أكثر من واحد يعني الكلي، والمراد من الخاص الجزء الحقيقي.
إذن هذه هم نقطة مهمة خلال الأبحاث الآتية، لابد أن نلفت النظر إلى هذه النقطة، أن مقصودنا من الخاص مو الخاص في قبال العام المصطلح في باب العام والخاص، وإنما المراد من الخاص يعني الجزئي في قبال الكلي. هذا القسم الثاني أيضا لا شك ولا ريب في الإمكان الوقوع فيه. نأتي إلى القسم الثالث، وهو أنه الوضع عام والموضوع له خاص. هنا أقوال كثيرة أكو، نحن نقتصر على ما أشار إليها صاحب الكفاية اختصارا في المطلب واجتنابا عن التطويل بلا طائل، لأنه ما إلى أي ثمرة هذا البحث إذا أريد نوسع فيه. فبناء على ذلك مثل عند المشهور كما هو المنسوب إليهم أنهم يعتقدون أن الوضع العام والموضوع له الخاص له إمكان وقوعي، يعني وقع وله مصاريع خارجية. من الأمثلة التي يذكرونها المشهور هذه الأمثلة الثلاثة المعروفة: الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصوف، أو نجمع كلها تحت عنوان عام وهو الحروف أو معاني الحروف. أحيانا يقولون معاني الحروف وأسماء الإشارة من ملحقاتها وأسماء الموصول والضمائر، وأحيانا في كلمات الأصولين ككلمات صاحب القوانين وصاحب الفصول وحتى صاحب الكفاية وحتى بعض المشرح للكفاية يطلق بعنوان معاني الحروف في قبال المعاني الإسمية، ولكن المراد من المعنى الحرفي يعني ما يلحق به وما هو المعنى الحرفي، يعني يشمل أسماء الموصول وأسماء الإشارة والضمائر. بعبارة أخرى، المراد من المعنى الحرفي بالمعنى العام يعني هو المفهوم الغير المستقل الذي يحتاج إلى سند وإلى عماد، لأنك تقول يا عماد من لا عماد له. يعني معنى الحرفي يكون وجود الإنسان في قبال الله تعالى. خليش وندخل في العرفان، العرفاء شي يقولون؟ يقولون أن كل ما هو في الوجود ظل الله، والإنسان الذي هو تبارك الله أحسن الخالقين فيه هو الشاخص والذي يجسم الظلية. ولذلك الإنسان صح لكل شيء له آية، ولكن الإنسان مو آية الله وإنما خليفة الله، لذلك ظليته أكثر وأشد من ظلية غيره بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الله تعالى. بل بعبارة أخرى، ثناؤه وحاجته وفقره إلى الله أكثر من غيره لأنه خليفة الله. بناء على ذلك لا يكون له وجود، لا يكون له كمال إلا إذا أسند إلى الله تعالى. المعنى الحرفي كذلك، لذلك بعض العرفاء يصرح بهذا التصريح، يقول الوجود واحد وهو واجب الوجود، وغيره ليس وجود وإنما ظل ذلك الواجب. هذا معنى الحرفي. الفلاسفة في الفلسفة بالمعنى الأعم شي عبرون عن المعنى الحرفي، يقولون وجود الرابط. الحكماء شي عبرون عنه؟ يعبر عنه بالوجود الظلي أو الفنائي. والأصوليون يعبرون عنه بالمعنى الحرفي. إذن هذا المعنى الحرفي أي المعنى الذي لا يستقل إلا بغيره، لا يستقر أيضا إلا بغيره، هذا يشمل معاني الحروف كمعنى في من وفي وإلى وأمثال ذلك، ويشمل أيضا أسماء الموصولة، أسماء الإشارة والضمائر. في هذا المعنى الحرفي قولان. قول الأول قول المشهور، المشهور يقولون نعم الوضع عام فيها والموضوع لا خاص. خلينا نبين أول مرة نظرية المشهور قبل ما نجي إلى الأقوال الأخرى ومناقشات صاحب الكفاية. شلون نصور الوضع العام والموضوع له خاص؟ مثلا كلمة من معروفة عند النحات أن كلمة من تدل على الابتداء. زين، الابتداء لفظه أيضا يدل على الابتداء. معنى الابتداء مطابقا للفظ الابتداء معنى اسمي، معنى الابتداء مطابقا للفظ من معنى حرفي. يقولون أن الابتداء عندما أراد الواضع أن يضع من لها تصور الابتداء بالمعنى العام، لا ابتداء من الكتابة أو ابتداء من السير أو ابتداء من فلان زمان أو من فلان مكان، لا مفهوم عام. ولكن بعدما تصور المفهوم العام وضع لفظ من للفرد وأفراد الابتداء. لذلك أنت ترى مثلا من تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، من هنا مستعملة في المعنى الموضوع له، وهو ماذا؟ ابتداء السير من البصرة إلى الكوفة، لأن ابتداء السير من البصرة إلى الكوفة فرد من أفراد الابتداء. زين، قد الآن يتبادر في ذهنكم إشكال على رأي المشهور قبل ما نجي إلى كلام صاحب الكفاية وتحقيقه. مورد احنا أول مرة نعرف المصب وين، الإشكالات وين تنصب، بعد ذلك نرى أن الحق مع صاحب الكفاية وإشكالاته وارد على المشهور أو لا. لماذا اختاروا هذا البيان؟ إذا واحد يقول في الجواب عن رأي المشهور، خب الموضوع له عام والوضع عام، ليش الموضوع له هو الفرد؟ نقول إذا كان الموضوع له هو الفاء العام، معناته أنت دائما تستعمل الحروف في غير ما وضع لها. لفظة من وضعت لابتداء الكلي، أنت استعملتها في فرد من أفراد الابتداء في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، وهو أن ابتداء السير من الكوفة من البصرة، ابتداء السير من البصرة هذا فرد من أفراد الابتداء الكلي، إذن دائما أنت قاعد تستعمل المجاز. لذلك قالوا أن المعاني الحروف هي الوضع فيها عام ولكن الموضوع له خاص وهو الفرد، لذلك لا يستلزم منه استعمال مجازي. هسه أنتم ارجعوا إلى حواشي الكفاية، أكو واحد ذاكر وجه رأي المشهور؟ كلهم قاعدين المشهور يقولون الوضع عام والموضوع له خاص، أما شنو وجه ذلك؟ لأنهم أرادوا أن يتخلصوا عن هذا الإشكال، أنه نحن إذا قلنا أن الموضوع له عام معناته أنه دائما المستعمل فيه في الحروف الخاص خلاف الموضوع له وهو العام، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له قانون المجاز. زين، هذا رأي المشهور. هناك رأي ثاني يقول بأن الموضوع له في الحروف وما يلحق بها أسماء والإشارة والموصولات، هذا بعد ما نشرحه، ملحقات المعاني الحروف، الوضع فيها عام والموضوع له عام ولكن المستعمل فيه خاص. وينسب هذا القول إلى صاحب المعالم، وقيل أنه ينسب إلى صاحب الفصول أو غيره أو صاحب هداية المسترشدين. على أي حال المنسوب إليه من هو مو مهم، المهم هو القول الواضع عام والموضوع لهم عام ولكن المستعمل فيه وهو الفرد، مثل ما ذكرت في المثال سرت من البسطة إلى الكوفة خاص. بعد هذا الإشكال يرد نعم، لأنه المستعمل فيه خاص والموضوع له عام، هذا معناته أنه إلا اللهم يوجه، أكو توجيه إليه. سمن نقول مجازي بس إلا توجيه، أنه نقول أن هذا الفرد المستعمل فيه لفظة من، وإن كان هو فرد لذلك الكلي، ولكن بما أن الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في ضمن فرده فهو بمنزلة الكلي، يعني بمنزلة الموضوع له. أكو بعضهم يدافعون عن هذا الرأي يقول يعني نزلنا الفرد منزلة الموضوع له. اي بعد على تحال اي بعد هو اصل القول فيه تكلف، لانه ما يصير انت تقول موضوع له عام والمستعمل فيه خاص، اصلا هو هذا تكلف. بس هكذا اجابوا عن هذا الرأي. نجي الى تحقيق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول انا دققت في قول المشهور وفي وضع الاسماء الاشارة والموصول والضمائر والحروف المصطلحة، أي المعاني الحروف بالمعنى الأعم، وجدت أنه لا فرق بين الاسم والحرف، الوضع عام والموضوع لهم عام والمستعمل فيهم عام ولا يوجد أصلا خاص. خب لماذا؟ ذكر صاحب الكفاية هنا بيانا تحقيقيا، قال أن مقصودكم من الخاص ما هو؟ ابتداء خلنا نبين، أنتم الذي تقولون أن الموضوع لا خاص أو تقولون أن المستعمل فيه خاص، شنو مرادكم من الخاص هنا؟ ما هو المقصود؟ قطعا أن المراد من الخاص هو الجزئي، هذا الشيء واضح، أن المراد من الخاص مثل ما ذكرنا هو الجزئي، وليس المراد من الخاص الخاص في مقابل العام، هذا مسلم. الجزئي ينقسم إلى قسمين كما في الفلسفة. شوفوا من الآن، إحنا الآن قاعد ندخل في تحقيق صاحب الكفاية، الطابع الفلسفي لشخصيته واضح على الكفاية، خصوصا المجلد الأول. يقول نحن في الوجود الحقيقي والجزئي في الفلسفة قسمناه إلى قسمين، الوجود الخارجي والوجود الذهني. إذن ما المراد من الخاص في الموضوع له على القول المشهور، في المستعمل فيه على قول صاحب المعالم ومن يتبعه؟ المراد هل هو الخاص الخارجي أم الخاص الذهني؟ واحد من الأمرين، يعني الجزئية الخارجي أم الجزئية الذهني. إذا كان المراد هو الجزئية الخارجي وأن الجزئية الخارجي هو الموضوع له، هذا معناته شنو؟ معناته أن الوضع خاص. يعني أنت أول مرة تصور الوضع يعني المعنى، ثم تضع اللفظة للمعنى الخاص يعني الجزء الخارجي، إذن معناته أن الوضع عام. غاية ما هناك أنت انتقلت من الوضع يعني من التصور المعنى العام إلى التصور المعنى الخاص وهو الجزئي. إذا كان المراد حقيقة هو الوضع الجزئي الخارجي، هذا لازمه أن يكون الوضع خاص والموضوع خاص. كيف؟ مثل الأعلام، الأعلام الشخصية. لماذا نقول الوضع فيها خاص والموضوع لها خاص؟ لأن الموضوع له هو الجزئي الخارجي الحقيقي. إذا كان مقصودكم من الخاص هو الجزئي الحقيقي الخارجي، خب صار أسماء والإشارة صارت معاني الحروف مثل ماذا؟ مثل أسماء الأعلام. شنو الفرق بينهما؟ في أسماء الأعلام الوضع خاص والموضوع له خاص والمستعمل فيهم خاص، ولا فرق بينهم. هذا إذا كان المقصود هو الجزئية الحقيقية الخارجية. وأما إذا كان المراد الجزئية الذهنية، طبق هذا المقدار حتى لا يكون البحث متعبا، لأنه أكو نكات في العبارة والتطبيق نبينها. ثم إنه لا ريب، ثم إنه لا ريب شروع في مقام الإثبات للأقسام الأربعة، في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام الشخصية كلفظ زيد وعامر وبكر وعلي وحسن وحسين وأمثال ذلك. ولا ريب، إحنا كلامنا في مقام الإثبات، ولا ريب أيضا في الوضع العام والموضوع له العام، هذا بلا شك كوضع أسماء الأجناس وأمثالها. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا القسم الثالث هو مركز النزاع. في القسم الأول والثاني أصلا إحنا ما عندنا حديث ولا نزاع، ماكو كلام، لا شك ولا ريب في ذلك. الكلام كله في القسم الثالث عليكم السلام ورحمة الله، وهو أن الوضع عام والموضوع له الخاص. فقد توهم كما توهم صاحب الفصول ونسبه إلى المشهور أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء بين قوسين، أسماء الإشارة، أسماء الموصول والضمائر، لاشتراك جميعها مع معاني الحروف في عدم الاستقلالية والتعلق بالغير. كما توهم أيضا كما عن صاحب المعالم وصاحب هداية المسترشدين أن المستعمل فيه أي في وضع الحروف، أن المستعمل فيه أي فيه اللفظ، فيها أي في الحروف خاص، مع كون الموضوع له كالوضع عام. وشرحنا هذا الرأي الثاني بإجماله، لا نتوقف عنده، لأن المهم عندنا تحقيق صاحب الكفاية، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها أي في الحروف حالهما في الأسماء، ألف لام الأسماء، ألف لام العهد، يعني أسماء الجنس أو الأجناس. وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، شنو المقصود من الخصوصية المتوهمة؟ يعني قيد الخاص، سواء كان قيدا في الموضوع له أم كان قيدا في المستعمل فيه. هذه الخصوصية المتوهمة هي لا تخلو من وجهين لا ثالث لهما، إما خصوصية خارجية وإما خصوصية ذهنية. إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه في الحروف كذلك بل كليا. هنا صاحب الكفاية بهذه العبارة أشار إلى إشكالين. إشكال الأول هو اللي شرحنا، أنه إذا كان المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له خاص لازم أن يكون الوضع خاص. ليش؟ لأنه شنو الفرق بين الأعلام الشخصية وبين معاني الحروف؟ الأعلام الشخصية الموضوع له والمستعمل فيه فيها خاص، يعني الخاص الخارجي الجزء الحقيقي. خب في الحروف هم نفس الشيء، لماذا نفرق بينها وبين الحروف؟ إشكال الثاني أنه واحد يقول لا، إحنا نصر على هذا الرأي المشهور أن الموضوع له خاص، أو على رأي غير المشهور أن المستعمل فيه خاص، ومرادنا من الخاص الجزئي الحقيقي. صاحب الكفاءة يقول هذا خلاف الوجدان، لأنه إحنا كثيرا ما نرى المعاني الحروف مستعملة في معنى كلي، أي في معنى غير الجزئي الخارجي. شلون؟ مثلا أمثل بهذا المثال، سرت من البصرة إلى الكوفة، بصرة مدينة ثانية للعراق، بداية السير من البصرة، ولكن أي مقطع أو أي قطعة أو أي مكان من البصرة هذا كله تحته عشرات بل مئات بل آلاف مصداق، لأنه أنت سواء طلعت من بصرة من بدايتها من نهايتها من شمالها من غربها من شرقها أو غربها كلها يسمى سرت من البصرة. إذن المراد من الابتداء هنا الابتداء الكلي، لأنه يصدق على كثيرين وليس جزء حقيقي، بخلاف الجزء الحقيقي الخارجي فإنه لا يقبل الصدق على أكثر من واحد. مثل زيد الذي أنت سميت به ابنك واحد، بعد هذا اللفظ لا يمكن أن ينطبق على غير ابنك إلا بالاشتراك اللفظي، ذاك مطلب ثاني، أو الاشتراك المعنوي. أما حينما وضعت هذا اللفظ وسميت ابنك بهذا اللفظ، يعني معناته أنه أنت أردت من هذا اللفظ الجزئية الحقيقي وهو ابنك. إذن يقول صاحب الكفاية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه اللفظ فيها، أي في الحروف، كذلك يعني جزئيا حقيقيا بل كليا. أكو هنا مناقشة طبعا على هذا البيان، بعض المحشين مشيرين إلى هذه المناقشة، أنه هذا إشكال صاحب الكفاية ما يرد على المشهور، يعني ردا على صاحب الكفاية. ليش ما يرد؟ يقولون أنتم تقولون مثلا في مثال سرت من البصرة إلى الكوفة أن الابتداء كلي، ولكن ليس كلي، وإنما مصداقه بصرة. بصرة هي مدينة كبيرة وفيها قطعات كثيرة، هذا بحث آخر. أنا قاعد أقول ابتداء سيري نسبة إلى مدينة من المدن في العراق مدينة بصرة، وهذا جزء حقيقي. لذلك يقول صاحب الكفاية، يقول أنا ملتفت إلى هذا الكلام، وهو كلام من؟ كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول قال أن المراد من الجزء هنا الجزء الإضافي مو الجزء الحقيقي، يعني عندما أنت تنسب البصرة إلى الكوفة والعمارة والسمارة والحلة والديوانية تعتبر بصرة جزئي، أما هي البصرة بذاتها البداية منها كلي. هذا يعبر عنه بالجزء الإضافي. مثاله الإنسان كلي وفي نفس الوقت جزئي، كلي من حيث انطباقه على أكثر من واحد، جزئي إضافي بالنسبة إلى الحيوان، بالنسبة إلى الحجر، عفوا إلى الجسم، بالنسبة إلى الجسم النامي، بالنسبة إلى المتحرك بالإرادة وما شاكل ذلك. إذن هنا نقول أن الابتداء وإن عفوا إن لفظة من وإن استعملت في البصرة ولكن البصرة جزئي إضافي. صاحب الكفاية يقول صحيح هذا خوش مناقشة بس ولكن هذا ما ترد علينا. ليش؟ لأن الجزء الإضافي هو من الكليات لذلك يقول أنا بعد ما أرد عليه وهو كما ترى. باختصار وهو كما ترى يعني شنو؟ أنا كلي أنت قاعد تقول جزئي إضافي يعني شوف أنت باللفظ قاعد تصرح جزئي إضافي. جزئي إضافي يعني شنو؟ يعني كلي يعني بالإضافة إلى كليا فوقه جزئي أما بالنسبة إلى ما تحته أو ما دونه فهو كلي. ولذا هذا ولذا التجأ بعض الفحول هذا يعني مناقشة الإشكال. أنتم تقولون أن المستعمل فيه في بعض الموارد في الحروف كلي أجيب أنه ليس هذا كلي وإنما هو جزئي إضافي. ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله أي جعل المستعمل فيه في الحروف جزئيا إضافيا وهو كما ترى أي واضح الفساد لأن الجزء الإضافي فقط اختلاف في العبارة وإلا هو في الواقع من الكليات.
سيدنا هذا الذي قال أنا صرت من البصرة لاحظ مصدر خارجي واحد ما خلى نسبة بين هذا المكان وذاك المكان.
لا بس ولكن إيه بس ولكن صح شوفوا هو أراد قطعا السير من البصرة مثلا في من منزله ومنزله نقطة من نقاط بصرة بس الكلام أن هذه العبارة إنما تطلق ويقال سار فلان من البصرة إلى الكوفة بحسب كلام فهم المخاطب قابل للانطباق على أن يكون سيره من المنزل سيره من منزل عمه سيره من جراج السيارات من مطار بصرة من قبل الشط العرب أو ما شاكل ذلك
عن المخاطب أكثر من المعنى الحقيقة المتشخص بطرفين فشلون عم نصور هذا
المعنى. هاي مناقشة ثانية ذاكرها بعض المحشين هسه نقول الجواب مولانا شوفوا المعنى الحرفي المعنى الحرفي هاي قاعدة كلية خذوها المعنى الحرفي هي بمنزلة النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول صحيح. المعنى الحرفي يتقوم بطرفيها صحيح أو بطرف واحد ابتداء منسوب إلى البصرة والانتهاء منسوب إلى شنو إلى الكوفة. الطرف المعنى الحرفي أو الطرفي النسبة إذا كان كليان النسبة مصير كلي أحسن. المعنى الحرفي كذلك إحنا عندما قلنا سار فلان من البصرة إلى الكوفة معناته أنه جعلنا البصرة بكليتها في الابتداء وجعلنا الكوفة ليش باعتبار أن البصرة تطلق على كل هذه النقاط
من في هذه الجملة تشخصت بطرفيها
إيه 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 ولكن 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 إيه ولكن طرفيها شوفوا ولكن طرفيها قابل الصدق على الكثيرين. البصرة قابل الصدق على نقاط كثيرة في مدينة بصرة لذلك هذا الابتداء المكاني في السير هذا الابتداء المكاني له مصاريخ كثيرة في البصرة
فالاستعمال.
لذلك المنم راح تكون شنو مستعملة في هذا الابتداء الكلي واضح. الانتهاء نفس الشيء أنا أنتهي إلى الكوفة الانتهاء المكاني إلى الكوفة. الكوفة ما هي؟ الكوفة مدينة كبيرة بها عشرات مئات نقطة للانتهاء.
ما عندنا تشخص بالنسبة كلها كل
راي. أي نعم. نعم. لا هذا ولذلك شنو؟ لذلك لقول النسبة متشخصة تارة متشخصة بالجزئية الإضافي مرة متشخصة بالجزئية الحقيقي. مثلا زيدون كاتب هاي هذا النسبة بين الزيد وبين الكتابة الشخصية. لأن المقصود من زيد شخص زيد بعد الزيد ما له كلية والكتابة المنسوبة إليه حرفة أو فن أو صناعة وهذا أيضا حقيقي وجزئي وانتهى ومنسوب إلى زيد. لذلك ماكو مانع أنه نلتزم أن المعنى الحرفي هنا عام والموضوع لهم عام والمستعمل فيهم أيضا عام لأن المعنى الحرفي هنا قام بطرفين أو بطرف على أقل تقدير كلي. يجي صاحب الفصول عبر عنه جزء إضافي نقول أن الجزء الإضافي هو منزلة الكلي. إحنا كلامنا كان بناء على هذا البحث أن حديثنا لتفسير الخاص هو الجزئي الخارجي مرة مقصودنا من الخاص الجزئي الذهني هذا بحثه سيأتي. مرة مرادنا من الخاص في الموضوع له على رأي المشهور وعلى رأي صاحب المعالم في المستعمل فيه الجزئي الخارجي. الجزئي الخارجي خلاف المستعمل فيه في أغلب الأحيان، لأن في أغلب الأحيان العرف ما يدقق هذه الدقة، يستعمل الحرف في المعنى الكلي وإن سمي جزئي أضافي. هذا حاصل الكلام في الشق الأول من التحقيق. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أنه إذا كان المقصود، إذا الوقت انتهى نتوقف الآن 11:15، إذا عندكم درس حتى نتوقف، لا بخمس دقائق ما نقدر نكمل، كان نتوقف على بعد رأس المطلب والحمد لله رب العالمين.
سيدنا الزيتون في الداء هذه النسبة متشخصة؟
اي هذا اي نعم هذا جزئي اي ما كنا لا لا ما ننكرها مولانا، لا نقول انه ما عندنا نسبة جزئية حقيقية خارجية، احنا نقول في اغلب الموارد من موارد الاستعمال الجزئي في النسبة او الجزئي في المعنى الحرفي جزئي اضافي وهو في الواقع كلي، اما لا ننكر الاستعمالات الشخصيه ماكو معنى. زيدون في الدار والف والف واللام الدار، اذا كان الف واللام العهديه ومقصود من الدار دار الشيخ حسن جوري مثلا رحمه الله عليه، زيدون في دار الشيخ حسن جوري، هذا واضح انه لا نسبه لاسم شخصيه هو خارجي، لانه دار الشيخ حسن جوري دار واحده وزيد واحد والظرفية أيضا راح تكون
شخص.
هذا لا أذكرها، الكلام في الاستعمالات الكثيرة. أقول فلان سافر إلى مكة، زين بس الآن الاستعمالات أكثر صارت إلى مكة، هو رايح إلى مدينة يقولون راح إلى مكة، زين إلى مكة هاي عنوان مكة شملت كل بلاد الحجاز، يعني راح إلى الحج، زين سوين راح وين نزل؟ في المدينة، في الطائف، في الجدة، في مكة مكرمة، نقول هذا كل نسميه مكة، هذا كلي، هذا هو الأكثر والأغلب استعمالا.